يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 51 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله أن الخطأين الموجودين في تفسير القرآن، وهما الخطأ في الدليل والخطأ في المدلول، موجودان أيضا في تفسير الحديث، حيث قال: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. وفي هذه الفقرة يبين المصنف رحمه الله تعالى فيها تأثير البدع الباطلة والأهواء المضلة في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر المصنف رحمه الله من قبل أنها هي التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. ويتجلى هذا الأمر مليا في أبواب الاعتقاد خصوصا، لا سيما باب الأسماء والصفات، حيث نجد بعض أهل الكلام المذموم يحرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرونه بغير ما أريد به ويتأولونه على غير تأويله، حتى إن أحد أئمتهم وهو أبو بكر بن فورك المتوفى سنة 406 للهجرة صنف كتابا سماه مشكل الحديث وبيانه، جعل فيه أحاديث الصفات من المشكل المتشابه، ثم كر عليها بالتحريف الذي سماه تأويلا. وقد صنف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة 58 و400 صنف في الرد عليه كتابا سماه إبطال التأويلات، وهذا الكتاب إذن فيه رد على ابن فورك هذا في كتابه هذا، كما ذكر ذلك ابن أبو يعلى في مقدمة كتابه في الصفحة 42 إلى الصفحة 43. ومثال ذلك لما ذكرنا مثال لما ذكرنا من تحريف أهل الأهواء والبدع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق منها بأسماء الله الحسنى وصفاته السميع العلى. مثال ذلك حديث النزول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذا الحديث مخرج في الصحيحين والسنن والمسانيد، وهو من حديث إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، عن ابن شهاب الزهري الإمام العلم، عن أبي عبد الله الأغر، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث: قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، انتهى من مجموع فتاواه المجلد الخامس الصفحة 22 بعد 300. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: وقد رواه أهل الصحاح كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره، وأحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض، والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره، ولم ينكرها منهم أحد، ورواه أئمة التابعين، وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره. انتهى من التسعينية المجلد الثالث صفحة 914 إلى 915. كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث الجليل الشأن، حديث النزول، ينبغي أن يصان من الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة. ومن ذلك أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى عند نزوله إلى السماء الدنيا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها، فيقول رحمه الله: وثبت في الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهنا موطن الشاهد: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه. ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط، بل العلو عليها صفة لازمة له، فحيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. انتهى من الجواب الصحيح المجلد الرابع صفحة 17 و300. وقال أيضا رحمه الله: مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى، العلي في دنوه، القريب في علوه. انتهى من درء التعارض المجلد السابع صفحة 7. ولكن أهل البدع من الجهمية وأفراخهم سطوا على هذا الحديث العظيم بالتحريف وتأولوه على غير تأويله، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية المجلد السابع صفحة 83 بعد 300، يقول: وللجهمية من هذا الجنس أمثال يحرفون فيها ألفاظ النصوص تارة ومعانيها أخرى، كرواية بعضهم: ينزل ربنا. إذن بعض الجهمية حرفوا لفظ هذا النص بدل أن يقرأوه كما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال: ينزل، أي ينزل ملكا إلى السماء الدنيا في كل ليلة. وهذا تحريف بين. ومن تحريفهم أيضا، من تحريف هؤلاء الجهمية، أنهم قالوا: الذي ينزل هو أمر الله. وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة الله تعالى. وقال آخرون: بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. وقد رد تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله هذه التحريفات والتخريفات الجهمية، فقال رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 74 بعد 400، قال: وأما قول من قال: ينزل رحمته، فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل حلت رحمته فهذا حق، وإن أراد أن النزول للرحمة ليس إلا فهو باطل من وجوه عديدة. منها أن يقال: أتريدون رحمته صفته القائمة بذاته؟ أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مخلوقا منفصلا سميتموه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول، يعني الصفة، فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعا، لأن الذات هي الموصوفة بالصفات، فإذا نزلت الصفة لا يستلزم ماذا؟ نزول الذات، لأنها ملازمة للذات ولازمة للذات. وإن أردتم الثاني، يعني الذي ينزل هو الرحمة، وهذه الرحمة مخلوق منفصل، يعني رحمة مخلوقة. وإن أردتم الثاني كالذي ينزل، كان الذي ينزل مخلوقا محدثا لا رب العالمين، وهذا معلوم البطلان قطعا، وهو تكذيب صريح للخبر، فإنه يصح معه أن يقال لا ينزل إلى سماء الدنيا، وإنما الذي ينزل غيره، يعني يجوز نفي هذا النزول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا فيأتي الجهمي المتعجر المتكلف فيقول ليس هو الذي ينزل، إنما ينزل غيره وهو رحمته المخلوقة، فيكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يعني من الأدلة على بطلان القول بنزول الرحمة ليس إلا، منها كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق، يعني تلك الرحمة المخلوقة أو ذلك الملك المخلوق، لا أسأل عن عبادي غيري. رواه أحمد والنسائي عن رفاعة الجهني وصححه الشيخ الألباني. ويقول يعني كيف يقول ذلك المخلوق من يستغفرني فأغفر له، كيف يقول ذلك الملك من يستغفرني ويجعل نفسه في مقام الرب جل وعلا، فإنه لا يغفر الذنوب في السماوات والأرض إلا الله، وكيف تقول تلك الرحمة المخلوقة من يستغفرني فأغفر له، ولا يقول لا، وكيف يقول ذلك الملك لا أسأل عن عبادي غيري كما جاء في رواية رفاعة الجهني رضي الله عنه. قال ونزول رحمته مستلزم لنزوله سبحانه، وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريحا. ومنها من الأدلة أيضا على بطلان هذا القول أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت ينزل أمره ورحمته، فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين. انتهى كلامه رحمه الله. وهي لا شك أن هذه الحجج حجج قوية ومفحمة لهؤلاء الجهمية النفاة المعطلة الذين يقولون إنه لا ينزل هو بل ينزل أمره ورحمته أو ينزل ملك بأمره سبحانه وتعالى، فهذه كلها تحريفات وتأويلات باطلة. وقال أيضا إمام ابن القيم رحمه الله قبل ذلك في الصفحة السادسة والخمسين والأربعمائة بعد الأربعمائة، بعد أن ساق حديث رفاعة الجهني المذكور أعلاه، قال هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه رد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، فإن الملك لا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يقول من يسألني فأعطيه. إذن هذه كلها أدلة ردود على هؤلاء الجهمية المحرفة النفاة المعطلة. ثم قال المصنف رحمه الله وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن هنا ثلاثة أقسام: خطأ في الدليل، وخطأ في المدلول، وخطأ في كليهما. قال إذن وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله أن معنى الخطأ في الدليل من هؤلاء المخطئين يعني في التفسير أن يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى حقا، يعني قد يكون المعنى الذي قصدوا إثباته حقا ولكن لا تدل عليه الآية، فيكون خطأهم في الدليل أي في الاستدلال بالآية لا في المدلول أي في المعنى الذي تدل عليه الآية. قال: فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء. مثل المصنف رحمه الله تعالى لمن يكثر صدور هذا الخطأ منهم بثلاثة أصناف. الصنف الأول الصوفية، والصوفية لفظ محدث حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 11 من الصفحة 5 إلى الصفحة 7 مع اختصار قال: لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، إلى أن قال: وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة، وهو غلط، لأنه لو كان ذلك لقيل صفي، أي النسبة إلى أهل الصفة، وهو مكان في المسجد يبيت فيه فقراء المهاجرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويزورهم ويحسن إليهم، النسبة إليه صفي وليس صوفي. وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي. فإذن هذه النسبة ليست لا لأهل الصفة ولا للصف المقدم بين يدي الله كما ادعوا. وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي. وقيل وهو المعروف إنه نسبة إلى لبس الصوف، يعني هذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام، أن الصوفية نسبة إلى لبس الصوف. قال: وقد روى أبو الشيخ، يعني أبو الشيخ محمد بن حيان الأصبهاني صاحب كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه روى هذا الحديث. قال: وقد روى أبو الشيخ عن محمد بن سيرين أي التابعي الجليل أنه قال: إن قوما يتخيرون الصوفة يقولون إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره. إذن لبس الصوف يعني تخصيص الصوف باللبس والمداومة عليه هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره. فإذا كيفما قلبت هذه الكلمة فهي بدعة. ثم إن بعض الباحثين ذهب إلى أن الراجح في اشتقاق هذه الكلمة أنها جاءت من كلمة صوفيا اليونانية بمعنى الحكمة، ومنه قولهم فيلا صوفيا يعني حب الحكمة، أو فيلو صوفيا وهو حب الحكمة، ومنها كتاب حكمة الإشراق للسهروردي. وقد قال بهذا القول من المتقدمين أبو الريحان البيروني الفلكي الشهير المتوفى سنة 400. هذا وقد صنف العلماء في ذم التصوف وبيان بدعه والأطوار التي مر بها وما آل إليه في الأعصار الأخيرة من انحراف وضلال المؤلفات الكثيرة. صنف العلماء المتقدمون والمعاصرون، كما صنف ابن الجوزي رحمه الله تعالى تلبيس إبليس وقد تناول فيه الصوفية، وصنف أيضا إمام بن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان وقد أيضا تناول الصوفية وبعض بدعهم، وصنف غيرهم رحمهم الله تعالى. ومما يتميز به الصوفية بعدهم عن العلم الشرعي لا سيما علم الحديث الشريف والتفقه فيه، فمصدر التلقي عند الصوفية هو الوجد والذوق، حتى يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. هذا إذن الصنف الأول من الأصناف الذين يكثر فيهم الخطأ في الدليل في 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 يعني في التفسير. الصنف الثاني الوعاظ، وهو يعني الصنف من الأصناف التي ذكرها شيخ الإسلام، الصنف الثاني من الأصناف التي ذكرها الوعاظ، وهو جمع واعظ، وهو اسم فاعل من الوعظ، وعظ يعظ وعظا، والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، ففيه نوع تخويف وترهيب. ومقصود الوعظ تذكير الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. ومنه قول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومنه أيضا قول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والوعاظ يسمون أيضا القصاص، وقد صنف الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله كتابا سماه كتاب القصاص والمذكرين، ومما قال فيه: وإنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء، وذكر خمسة منها ثم قال: والسادس، وهنا موضع الشاهد، يعني السبب السادس لكره بعض السلف للقصص، قال: والسادس أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم، لقلة علمهم. إذن يجتمعون مع الصنف الأول في ماذا؟ في قلة العلم. الصنف الثالث الفقهاء، أي فقهاء المذاهب المتقيدين بأقوال أئمتهم، بل والمتعصبين لها فلا يخرجون عنها قيد أنملة، حتى قال قائلهم: كل آية أو خبر يخالف قول أصحابنا يحمل على النسخ أو التأويل أو الترجيح. سبحان الله، ماذا يفعل التعصب بأصحابه. وسئل بعض هؤلاء المتعصبين من متعصبة المذاهب: إذا كان الحديث مخالفا لما ذهب إليه إمام المذهب، هل يجوز أن يقال إنه لم يبلغه؟ فأجاب: لا، لأنه وجده غير صحيح أو مؤولا، يعني ليس ثمة احتمال أن الحديث لم يبلغ الإمام، لا بد أن يكون بلغه وأوله أو ضعفه. هكذا يفعل التعصب بأصحابه، التعصب يفعل بأصحابه الأعاجيب. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب أعلام الموقعين مناظرة ماتعة بين مقلد وصاحب حجة، نسف فيها شبهات مقلدة الفقهاء ومتعصبة المذاهب، فليرجع إليها في ذلك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة: يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. يعني هؤلاء الصوفية والوعاظ والفقهاء الذين يخطئون في الدليل يفسرون كلام الله جل وعلا بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. وسبق وأن ذكرنا مثالا لذلك، وهو ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 17 بعد 200، قال: فيها قولان، يعني في هذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصلى نارا حامية. قال: أحدهما، أحد القولين، أن المعنى وجوه في الدنيا، يعني وجوه خاشعة في الدنيا، وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة كلها في الدنيا، تصلى يوم القيامة نارا حامية، ويعني بها عباد الكفار كالرهبان وعباد البدود، وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج. إذن هذا القول الأول، المقصود بالوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصل يوم القيامة نار حامية، هذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة هي في الدنيا تخشع وتعمل وتنصب في الدنيا، ويوم القيامة تصل نار حامية، ذلك العمل لم يغني عنهم شيئا بل جعله الله عز وجل هباء منثورا يوم القيامة. قال ويعني بها عباد الكفار كالرهبان، يعني رهبان النصارى، وعباد البدود يعني البوذيين. البدود جمع بوذا، عباد الأصنام البوذيين الذين يتحرقون في العبادة من الجوع والسهر والخلوة، ولكنهم يوم القيامة يصلون نار حامية. قال وربما تؤولت في أهل بدع كالخوارج، لأن الخوارج أصحاب عبادة عظيمة، مع هذا فإنهم كلاب أهل النار كما أخبر بذلك الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. والقول الثاني، إذن هذا القول الأول، القول الثاني أنها أن المعنى أنها يوم القيامة، يعني هذه الوجوه أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل وتنصب. فإذن القول الثاني هو أن المقصود بهذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة هي يوم القيامة. ثم قال الشيخ الإسلام وهذا هو الحق لوجوه، يعني القول الثاني هو الراجح، وذكر سبعة أوجه لذلك. انتهى من مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 17 بعد 200. إذن فالمعنى المقصود صحيح، وهو أن الذين يكثرون العبادة والجوع والسهر والخلوة من أهل الضلال من الكافرين كالنصارى والبوذيين، ومن أهل البدع من هذه الأمة كالخوارج والصوفية الذين يعملون وينصبون ولا يغني ذلك عنهم شيئا، فهم ممن قال الله تعالى فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأن هؤلاء يعني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنهم أصحاب الصوامع من رهبان النصارى. وقال علي رضي الله عنه لا أظن إلا أن الخوارج منهم. فإذا المعنى صحيح، ولكن الاستدلال خطأ بهذه الآية. وفي هؤلاء أيضا جاء قول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن التابعي الجليل أبي قلابة الجرمي أنه سئل عن هذه الآية، يعني قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، سئل عنها التابعي الجليل أبو قلابة فقال أولئك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوس وأظن الخوارج منهم، وأظن الخوارج منهم. ولكن هذه الآية كما أسلفنا وهي قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لا تدل على ذلك، إذ سياقها جاء في حالهم يوم القيامة لا في الدنيا. لهذا قال الله عز وجل في أول السورة هل أتاك حديث الغاشية، والغاشية هي القيامة والساعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي هو محمد بن الحسين، أبو عبد الرحمن السلمي هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي النيسابوري الصوفي المولود سنة 25 و300 ومتوفى سنة 12 و400، في سنة 12 و400. وقد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وترجم له فقال وعمل دويرة للصوفية، يعني بنى دويرة ليجتمع فيها أهل التصوف هو من الصوفية. وقال الخطيب أيضا البغدادي في تاريخ بغداد قال لمحمد بن يوسف القطان النيسابوري كان أبو عبد الرحمن السلمي، كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة وكان يضع للصوفية الأحاديث. وقال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير وما هو بالقوي في الحديث. ثم قال وبعد ذلك قال يعني بعد ورقة أو ورقتين قال وما أظنه يتعمد الكذب بل يروي عن محمد بن عبد الله الرازي الصوفي أباطيل وعن غيره. إذن لم يكن هو الذي يضع الأحاديث ويكذبها، إنما كان يتلقاها عن شيخه هذا، فالآفة ليست منه إنما الآفة من شيخه محمد بن عبد الله الرازي. على كل حال هو ضعيف في الحديث ويروي الأباطيل. وقال الحافظ الذهبي أيضا في رحمه الله في ترجمته لأبي عبد الرحمن السلمي من كتابه السير، يقول عن تصانيف هذا الرجل قال: وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات الموضوعة، وفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلا، عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة. نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى، فإن الخير كل الخير في متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ثم ختم الإمام الذهبي ترجمته في السير بقوله: وحقائقه قرمطة، يعني كتاب حقائق التفسير فيها تأويلات القرامطة. القرمطة تكون في السمعيات يعني في النصوص، والسفسطة تكون في العقليات. السفسطة هو إنكار المحسوسات، والقرمطة هي المبالغة والغلو في التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه. قال: وحقائقه يعني ما جاء في كتاب حقائق التفسير قرمطة، فيه تأويلات وتحريفات عجيبة. ثم إلى أن قال: قال الإمام تقي الدين بن الصلاح في فتاويه: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قلت، أي الإمام الذهبي في السير: واغوثاه واغربتاه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث عشر من الصفحة 42 بعد 200 للثالثة 43 بعد 200 عن هذا التفسير، تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، قال: وكتاب حقائق التفسير أبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها يعني النوع الأول نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق، فإن أكثره باطل عنه وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن، وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: حدثنا من أصل سماعه. يعني أن أبا عبد الرحمن ضعيف في نفسه في الحديث، وينقل أيضا عن الضعفاء، يروي عن الضعفاء عن شيخه الضعيف بل الوضاع. لهذا قال: كان البيهقي يقول إذا حدث عنه: حدثنا من أصل سماعه، يعني مما سمعه من شيخه. الأمر الثاني أو النوع الثاني الذي يتضمنه هذا الكتاب، كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، قال: نقول، عفوا، الثاني أن يكون المنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال، ينقل نقلا صحيحا ولكن ذلك المنقول عنه قول ذلك النقل خطأ، وذلك القول الذي قاله ذلك المنقول عنه قول خطأ مجانب للصواب. والنوع الثالث قال: والثالثة نقول صحيحة عن قائل مصيب. أحيانا ينقل بعض النقول الصحيحة عن قائل مصيب. ثم قال شيخ الإسلام: فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة. فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة، يعني خطأ، باطل في مدلوله وخطأ في دليله، حجته يعني دليله داحض باطل، باطل في المعنى وفي المبنى في الدليل والمدلول. قال: وكل ما وفق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، هذا الخطأ في الدليل، يعني المعنى صحيح ولكن وافق الكتاب والسنة ولكن الاستدلال خطأ. وكل ما وفق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. وقد يأتي وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على التفسير الإشاري الذي هو على يعني تفسير يكون بمثابة القياس والاعتبار والإشارة، وهذا يكون أحيانا حقا ويكون باطلا. ثم قال: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. إذن قال: وقد تبين بذلك مما ذكره وقاله أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، يعني ابتدع تفسيرا من عنده مخالفا فيه الصحابة والتابعين، قال فهو مفتر على الله، ملحد في آية الله، محرف للكلم عن مواضعه. ثلاث طوام وثلاث بوائق، ثلاث بواقع. قال وقال: وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، يعني يفتح بابا لمن يأتي فيحرف معاني كلام الله عز وجل كما يشاء وكما يهوى، حتى يقع في القرمطة والعياذ بالله، وحتى يفسر كلام الله عز وجل بما يخالف دين الإسلام، كما مر بنا، كما سبق وأن ذكر المصنف عن النصيرية والدروز يعني الباطنية أنهم يتأولون أحكام شرائع الإسلام، يتأولونها بتأويلات باطلة ويعطلونها عن حقائقها، فيقولون الصلاة هي معرفة أسرارنا، والصوم هي كتمان أسرارنا، والحج هو زيارة شيوخنا، إلى آخر ترهاتهم وأباطيلهم التي جاءت من قرمطتهم وتأويلهم لهذه الأحكام الصريحة. وهو باب فتحه المؤولة من أهل البدع من الجهمية وغيرهم، وقد سبق هذا في المجالس الفارطة. وهنا تنبيه: هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عبد الرحمن السلمي هو الذي يسمى التفسير الإشاري، وقد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر ضوابطه وأصوله، فقال رحمه الله في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وفي رواية التبيان في أقسام، أي جمع قسم لا جمع قسم، أيمان جمع يمين، يذكر فيه الأيمان المذكورة في القرآن، ما أقسم الله عز وجل به من مخلوقاته. يقول في التبيان في أيمان القرآن في الصفحة 24 بعد 100، طبعة عالم الفوائد، درع عالم الفوائد، يقول: وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، ينحو يعني يتجه، ينحى ينحى ينحو نحوا. قال: الثاني تفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف. الثالث: وتفسير على الإشارة والقياس، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط. إذن وضع لهذا التفسير الإشاري أربعة شروط: الأول أن لا يناقض معنى الآية، الثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه، الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به، الرابع أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن كان فيما ذكروه، يعني من هذا التفسير يعني بالإشاري، وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يعني استدلوا بآية على غير وجهها وعلى معنى غير صحيح. قال: حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة، يعني في تفسيرهم، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. سبق وأن ذكرنا أن الأقسام ثلاثة: خطأ في يعني في التفسير، خطأ في الدليل والمدلول، وخطأ في الدليل وحده، وخطأ في المدلول وحده. والخطأ في الدليل والمدلول سبق وأن ذكرنا هو الاستدلال بآية قرآنية على معنى باطل اعتقدوه هؤلاء ابتداء، فيفسرونها على غير وجهها ويتأولونها على خلاف معناها. مثال ذلك استدلال النفاة للرؤية، لرؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة في الجنة، المعتزلة ينفون هذه الرؤية. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فجعلوا قوله تعالى لن تراني دليلا على نفي الرؤية، إذ جعلوا النفي للتأبيد، جعلوا هذا النفي للتأبيد. وقد رد عليهم العلامة ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، العلامة ابن أبي العز القاضي المتوفى سنة 92 و700، قال في رد هذا القول في شرحه على الطحاوية وفنده في المجلد الأول صفحة 1400، فقال: وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها ولو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني قال الله عز وجل عن الكفار وهم في النار: لن يتمنوا أبدا، يعني عفوا لن يتفي يعني الكفار في الدنيا يعني لن يتمنوا الموت أبدا، ولكن في يوم القيامة إذا كانوا في النار فإنهم يتمنونه. فإذا الشاهد أن لن لا تفيد التأبيد، فأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. هنا يقولون في الدنيا يعني قال الله عز وجل عنهم أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، وأكده بأبدا، ولكن قال الله عز وجل أنهم يتمنونه يوم القيامة، فقال عنهم فحكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق يعني لن لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن هذا أيضا مما يرد به على أن لن لا تبيد التأبيد المطلق. الدليل قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فإذا أذن لي أبي فإنني أبرح الأرض، فلن إذن لا تفيد التأبيد. قال: فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبدة. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى، أي في الألفية، في ألفية ابن مالك في النحو: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي رواية: وسواه فاعدد، يعني اعتد به. الخلاصة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه مبينا ومفصلا ما ذكره هاهنا من نوعي الخطأ في التفسير، أي الخطأ في الدليل والخطأ في المدلول، قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجدد 13 الصفحة 40 بعد 200 من الصفحة 42 بعد 200، قال: وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان، أحدهما أن يكون المعنى المذكور باطلا لكونه مخالفا لما علم، فهذا هو في نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا، يعني هذا الخطأ في الدليل والمدلول، لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق. هذا إذن استدلال عقلي، استدلال عقلي. القول الباطل لا يمكن أن يكون عليه دليل حق أبدا، فلا يكون الدليل إلا باطلا، فهذا الخطأ في الدليل والمدلول، يثبتون معنى باطلا بدليل باطل. والثاني ما كان في نفسه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث. إذن هناك باطل، عفوا حق، يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك. يعني هذا خطأ في ماذا؟ في الدليل. المدلول هو حق، المعنى الذي يقصدونه ويرومونه حق، ولكن الدليل الذي يستدلون به لم يرد به ذلك، فالخطأ في ماذا؟ أخطأوا في ماذا؟ في الدليل. قال: فهذا الذي يسمونه إشارات، وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي فيه من هذا الباب شيء كثير. وأما النوع الأول، يعني القول الذي هو باطل ويستدلون عليه بالباطل، قالوا: أما النوع الأول فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم، فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل. ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك من بعضهم فقد افترى. ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر. فإذا القرامطة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقرمطون في السمعيات، يؤولون شرائع الدين، ويؤولون يعني أخبار المعاد. من فتح هذا الباب؟ فتحوا الجهمية النفاة، حيث أولوا أسماء آيات وأحاديث الأسماء والصفات، فجاء هؤلاء القرامطة والفلاسفة المخالفين من أعداء الرسل، مخالفين المسلمين في أصول دينهم، فولجوا هذا الباب المشؤوم، فحرفوا وأولوا الأحكام الشرعية. لهذا قال هنا: ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك من بعضهم فقد افترى، كقول الصوفية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: إذا جاءك اليقين توقف عن العبادة واترك الصلوات والعبادات. والصحيح أن اليقين هو الموت، يعني اعبد ربك حتى يأتيك الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان، يعني عثمان بن مضعون، فقد أتاه اليقين من ربه لما توفي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنه ورضوا عنه علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل، كمن تأول قول الله جل وعلا: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة الروافض الباطنية، أو قال: فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، كما مر بنا، فهذه كلها باطلة، لأن السابقين الأولين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن تأول نصا على سقوط، ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر، يعني كذاب. وأما النوع الثاني، ما هو هذا النوع الثاني؟ أن يكون القول حقا ولكن الاستدلال عليه من القرآن والحديث لم يرد بتلك الآيات وتلك الأحاديث ما أرادوه من المعنى. قال: وأما النوع الثاني فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس، فإن المعنى يكون صحيحا لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه. وهذان قسمان، هذا هو التفسير الإشاري. هذا الخطأ في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول. قال: وهذان قسمان، يعني متى يكون التفسير الإشاري حقا ومتى يكون باطلا. القسم الأول وهو القسم الباطل، قال: أحدهما أن يقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ، فهذا افتراء على الله، فمن قال المراد بقوله تذبح بقرة هي النفس، إذن الرافضة قالوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، وهذا باطل في الدليل والمدلول. في المعنى والمبنى، يعني الآية لا تدل على ذلك والمعنى باطل. فعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أما الصوفية قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي النفس. فالمعنى صحيح، لا شك أن النفس ينبغي مجاهدتها وينبغي تعوذ بالله من شرها، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ولكن قوله سبحانه وتعالى الله أمركم أن تذبحوا بقرة هذا استدلال خاطئ. هذه الجملة جاءت في سياق خطاب موسى لبني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، فأين الكلام على النفس هنا؟ فالاستدلال باطل، فخطأ في الخطأ هنا في الدليل. وبقوله اذهب إلى فرعون هو القلب، إذا قال اذهب إلى فرعون، من هو فرعون؟ هو القلب. لا شك أن القلب يحتاج إلى يعني يطغى أحيانا، فلا بد من تصفيته وعلاجه والحذر من تقلباته، ولكن الاستدلال بهذه الآية خاطئ. وبقوله والذين معه، محمد رسول الله، الذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي، فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. هذا إذن القسم الأول من التفسير الإشاري، وهو الخطأ في يعني في الدليل. القسم الثاني أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس، يعني المعنى صحيح ولكن لا يجعل تفسير الآية هو هذه، إنما من على سبيل القياس. لا، قال أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس فالذي تسميه الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة. إذن الإشارة في تفسير القرآن كالقياس في الأحكام الشرعية في الفقه. قال وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال إنه اللوح المحفوظ أو المصحف، هذا صحيح. فقال فكما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين. إذن هذا قياس. قال كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف. قال تعالى، يعني دليل هذا قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هدى وموعظة للمتقين. وقال يهدي به الله، القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني من يهدي به الله هذا القرآن؟ من اتبع رضوانه يهدي به الله يهديه الله سبل السلام، سبل دار السلام، سبل الخير، سبل الجنة، وأمثال ذلك. وكذلك من قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والحديث متفق عليه من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. قال فاعتبر بذلك، يعني قاس على ذلك، فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فقد أصاب. قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وأمثال ذلك. يعني هذا قياس، إذا كان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كذلك القلب لا يدخل حقائق الإيمان وإذا كان فيه ما من الكبر والحسد ما ينجسه، كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة من صور ذوات الأرواح، كذلك الإيمان لا يدخل القلب الذي فيه النجاسات وفيه الأمور المخالفة للشرع، فهذا قياس صحيح.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 51 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله أن الخطأين الموجودين في تفسير القرآن، وهما الخطأ في الدليل والخطأ في المدلول، موجودان أيضا في تفسير الحديث، حيث قال: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. وفي هذه الفقرة يبين المصنف رحمه الله تعالى فيها تأثير البدع الباطلة والأهواء المضلة في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر المصنف رحمه الله من قبل أنها هي التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. ويتجلى هذا الأمر مليا في أبواب الاعتقاد خصوصا، لا سيما باب الأسماء والصفات، حيث نجد بعض أهل الكلام المذموم يحرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرونه بغير ما أريد به ويتأولونه على غير تأويله، حتى إن أحد أئمتهم وهو أبو بكر بن فورك المتوفى سنة 406 للهجرة صنف كتابا سماه مشكل الحديث وبيانه، جعل فيه أحاديث الصفات من المشكل المتشابه، ثم كر عليها بالتحريف الذي سماه تأويلا. وقد صنف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة 58 و400 صنف في الرد عليه كتابا سماه إبطال التأويلات، وهذا الكتاب إذن فيه رد على ابن فورك هذا في كتابه هذا، كما ذكر ذلك ابن أبو يعلى في مقدمة كتابه في الصفحة 42 إلى الصفحة 43. ومثال ذلك لما ذكرنا مثال لما ذكرنا من تحريف أهل الأهواء والبدع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق منها بأسماء الله الحسنى وصفاته السميع العلى. مثال ذلك حديث النزول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذا الحديث مخرج في الصحيحين والسنن والمسانيد، وهو من حديث إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، عن ابن شهاب الزهري الإمام العلم، عن أبي عبد الله الأغر، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث: قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. انتهى من مجموع فتاواه المجلد الخامس الصفحة 22 بعد 300. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: وقد رواه أهل الصحاح كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره، وأحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض، والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها، يصدق المحدث بها ويقره، ولم ينكرها منهم أحد. ورواه أئمة التابعين، وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره. انتهى من التسعينية المجلد الثالث صفحة 914 إلى 915. كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث الجليل الشأن، حديث النزول، ينبغي أن يصان من الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة. ومن ذلك أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى عند نزوله إلى السماء الدنيا يسير تحت المخلوقات وفي جوفها، فيقول رحمه الله: وثبت في الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهنا موطن الشاهد: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه. ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط، بل العلو عليها صفة لازمة له، فحيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. انتهى من الجواب الصحيح، المجلد الرابع صفحة 17 و300. وقال أيضا رحمه الله: مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى، العلي في دنوه، القريب في علوه. انتهى من درء التعارض، المجلد السابع صفحة 7. ولكن أهل البدع من الجهمية وأفراخهم سطوا على هذا الحديث العظيم بالتحريف وتأولوه على غير تأويله. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، المجلد السابع صفحة 83 بعد 300، يقول: وللجهمية من هذا الجنس أمثال يحرفون فيها ألفاظ النصوص تارة ومعانيها أخرى، كرواية بعضهم: ينزل ربنا. إذن بعض الجهمية حرفوا لفظ هذا النص بدل أن يقرأوه كما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال: ينزل، أي ينزل ملكا إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وهذا تحريف بين. ومن تحريفهم أيضا، من تحريف هؤلاء الجهمية، أنهم قالوا الذي ينزل هو أمر الله، وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة الله تعالى، وقال آخرون: بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. وقد رد تلميذ المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله هذه التحريفات والتخريفات الجهمية، فقال رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 474 بعد 400، قال: وأما قول من قال: ينزل رحمته، فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل حلت رحمته فهذا حق، وإن أراد أن النزول للرحمة ليس إلا فهو باطل من وجوه عديدة. منها أن يقال: أتريدون رحمته صفته القائمة بذاته؟ أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته، أم مخلوقا منفصلا سميتموه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول، يعني الصفة، فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعا، لأن الذات هي الموصوفة بالصفات، فإذا نزلت الصفة لا يستلزم ماذا؟ نزول الذات، لأنها ملازمة للذات ولازمة للذات. وإن أردتم الثاني، يعني الذي ينزل هو الرحمة، وهذه الرحمة مخلوق منفصل، يعني رحمة مخلوقة، وإن أردتم الثاني كالذي ينزل كان الذي ينزل مخلوقا محدثا لا رب العالمين، وهذا معلوم البطلان قطعا وهو تكذيب صريح للخبر، فإنه يصح معه أن يقال لا ينزل إلى سماء الدنيا وإنما الذي ينزل غيره، يعني يجوز نفي هذا النزول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا فيأتي الجهمي المتعجر المتكلف فيقول ليس هو الذي ينزل إنما ينزل غيره وهو رحمته المخلوقة، فيكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يعني من الأدلة على بطلان القول بنزول الرحمة ليس إلا، منها كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق يعني تلك الرحمة المخلوقة أو ذلك الملك المخلوق لا أسأل عن عبادي غيري، رواه أحمد والنسائي عن رفاعة الجهني وصححه الشيخ الألباني، ويقول يعني كيف يقول ذلك المخلوق من يستغفرني فأغفر له، كيف يقول ذلك الملك من يستغفرني ويجعل نفسه في مقام الرب جل وعلا فإنه لا يغفر الذنوب في السماوات والأرض إلا الله، وكيف يتقول تلك الرحمة المخلوقة من يستغفرني فأغفر له ولا يقول لا، وكيف يقول ذلك الملك لا أسأل عن عبادي غيري كما جاء في رواية رفاعة الجهني رضي الله عنه. قال ونزول رحمته مستلزم لنزوله سبحانه، وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريحا. ومنها من الأدلة أيضا على بطلان هذا القول أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت ينزل أمره ورحمته، فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين، انتهى كلامه رحمه الله. وهي لا شك أن هذه الحجج حجج قوية ومفحمة لهؤلاء الجهمية النفاة المعطلة الذين يقولون إنه لا ينزل هو بل ينزل أمره ورحمته أو ينزل ملك بأمره سبحانه وتعالى، فهذه كلها تحريفات وتأويلات باطلة. وقال أيضا إمام ابن القيم رحمه الله قبل ذلك في الصفحة السادسة والخمسين والأربعمائة بعد الأربعمائة بعد أن ساق حديث رفاعة الجهني المذكور أعلاه، قال هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه رد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، فإن الملك لا يقول لا أسأل عن عبادي غيري ولا يقول من يسألني فأعطيه. إذن هذه كلها أدلة ردود على هؤلاء الجهمية المحرفة النفاة المعطلة. ثم قال المصنف رحمه الله وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن هنا ثلاثة أقسام، خطأ في الدليل وخطأ في المدلول وخطأ في كليهما. قال إذن وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله أن معنى الخطأ في الدليل من هؤلاء المخطئين يعني في التفسير أن يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى حقا، يعني قد يكون المعنى الذي قصد إثباته حقا ولكن لا تدل عليه الآية فيكون خطأهم في الدليل أي في الاستدلال بالآية لا في المدلول أي في المعنى الذي تدل عليه الآية. قال فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء، مثل المصنف رحمه الله تعالى لمن يكثر صدور هذا الخطأ منهم بثلاثة أصناف. الصنف الأول الصوفية، والصوفية لفظ محدث حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الحادي عشر من الصفحة الخامسة إلى الصفحة السابعة مع اختصار، قال: لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، إلى أن قال: وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة، وهو غلط، لأنه لو كان ذلك لقيل صفي، أي النسبة إلى أهل الصفة، وهو مكان في المسجد يبيت فيه فقراء المهاجرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويزورهم ويحسن إليهم. النسبة إليه صفي وليس صوفي. وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي. فإذا هذه النسبة ليست لا لأهل الصفة ولا للصف المقدم بين يدي الله كما ادعوا. وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي. وقيل، وهو المعروف، إنه نسبة إلى لبس الصوف. يعني هذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام، أن الصوفية نسبة إلى لبس الصوف. قال: وقد روى أبو الشيخ، يعني أبو الشيخ محمد بن حيان الأصبهاني صاحب كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه روى هذا الحديث. قال: وقد روى أبو الشيخ عن محمد بن سيرين، أي التابعي الجليل، أنه قال: إن قوما يتخيرون الصوفة يقولون إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره. إذن لبس الصوف يعني تخصيص الصوف باللبس والمداومة عليه، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره. فإذا كيفما قلبت هذه الكلمة فهي بدعة. ثم إن بعض الباحثين ذهب إلى أن الراجح في اشتقاق هذه الكلمة أنها جاءت من كلمة صوفيا اليونانية بمعنى الحكمة، ومنه قولهم فيلا صوفيا، يعني حب الحكمة، أو فيلو صوفيا، وهو حب الحكمة. ومنها كتاب حكمة الإشراق للسهروردي. وقد قال بهذا القول من المتقدمين أبو الريحان البيروني الفلكي الشهير المتوفى سنة 400. هذا وقد صنف العلماء في ذم التصوف وبيان بدعه والأطوار التي مر بها وما آل إليه في الأعصار الأخيرة من انحراف وضلال المؤلفات الكثيرة. صنف العلماء المتقدمون والمعاصرون، كما صنف ابن الجوزي رحمه الله تعالى تلبيس إبليس، وقد تناول فيه الصوفية، وصنف أيضا إمام بن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان، وقد أيضا تناول الصوفية وبعض بدعهم، وصنف غيرهم رحمهم الله تعالى. ومما يتميز به الصوفية بعدهم عن العلم الشرعي، لا سيما علم الحديث الشريف والتفقه فيه، فمصدر التلقي عند الصوفية هو الوجد والذوق، حتى يقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي. هذا إذن الصنف الأول من الأصناف الذين يكثر فيهم الخطأ في الدليل في التفسير. الصنف الثاني الوعاظ، وهو يعني الصنف من الأصناف التي ذكرها شيخ الإسلام. الصنف الثاني من الأصناف التي ذكرها الوعاظ، وهو جمع واعظ، وهو اسم فاعل من الوعظ، وعظ يعظ وعظا، والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، ففيه نوع تخويف وترهيب. ومقصود الوعظ تذكير الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. ومنه قول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومنه أيضا قول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والوعاظ يسمون أيضا القصاص، وقد صنف الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله كتابا سماه كتاب القصاص والمذكرين. ومما قال فيه: وإنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء، وذكر خمسة منها ثم قال: والسادس، وهنا موضع الشاهد، يعني السبب السادس لكره بعض السلف للقصص، قال: والسادس أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم. لقلة علمهم، إذن يجتمعون مع الصنف الأول في ماذا؟ في قلة العلم. الصنف الثالث الفقهاء، أي فقهاء المذاهب المتقيدين بأقوال أئمتهم، بل والمتعصبين لها فلا يخرجون عنها قيد أنملة، حتى قال قائلهم: كل آية أو خبر يخالف قول أصحابنا يحمل على النسخ أو التأويل أو الترجيح. سبحان الله، ماذا يفعل التعصب بأصحابه؟ وسئل بعض هؤلاء المتعصبين من متعصبة المذاهب: إذا كان الحديث مخالفا لما ذهب إليه إمام المذهب، هل يجوز أن يقال إنه لم يبلغه؟ فأجاب: لا، لأنه وجده غير صحيح أو مؤولا، يعني ليس ثمة احتمال أن الحديث لم يبلغ الإمام، لا بد أن يكون بلغه وأوله أو ضعفه. هكذا يفعل التعصب بأصحابه، التعصب يفعل بأصحابه الأعاجيب. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب أعلام الموقعين مناظرة ماتعة بين مقلد وصاحب حجة، نسف فيها شبهات مقلدة الفقهاء ومتعصبة المذاهب، فليرجع إليها في ذلك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة: يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. يعني هؤلاء الصوفية والوعاظ والفقهاء الذين يخطئون في الدليل يفسرون كلام الله جل وعلا بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. وسبق وأن ذكرنا مثالا لذلك، وهو ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 17 بعد 200، قال: فيها قولان، يعني في هذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصلى النار حامية، قال: أحدهما، أحد القولين، أن المعنى وجوه في الدنيا، يعني وجوه خاشعة في الدنيا، وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة كلها في الدنيا تصلى يوم القيامة نارا حامية، ويعني بها عباد الكفار كالرهبان وعباد البدود، وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج. إذن هذا القول الأول، المقصود بالوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصلى يوم القيامة نار حامية، هذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة هي في الدنيا تخشع وتعمل وتنصب في الدنيا، ويوم القيامة تصلى نار حامية، ذلك العمل لم يغني عنهم شيئا بل جعله الله عز وجل هباء منثورا يوم القيامة. قال: ويعني بها عباد الكفار كالرهبان، يعني رهبان النصارى، وعباد البدود، يعني البوذيين، البدود جمع بوذا، عباد الأصنام البوذيين الذين يتحرقون في العبادة من الجوع والسهر والخلوة ولكنهم يوم القيامة يصلون نارا حامية. قال وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج، لأن يعني الخوارج أصحاب عبادة عظيمة، مع هذا فإنهم كلاب أهل النار، كما أخبر بذلك الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. والقول الثاني، إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن المعنى أنها يوم القيامة، يعني هذه الوجوه، أنها يوم القيامة تخشع، أي تذل وتعمل وتنصب. فإذن القول الثاني هو أن المقصود بهذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة هي يوم القيامة. ثم قال شيخ الإسلام وهذا هو الحق لوجوه، يعني القول الثاني هو الراجح، وذكر سبعة أوجه لذلك. انتهى من مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 17 بعد 200. إذن فالمعنى المقصود صحيح، وهو أن الذين يكثرون العبادة والجوع والسهر والخلوة من أهل الضلال من الكافرين كالنصارى والبوذيين، ومن أهل البدع من هذه الأمة كالخوارج والصوفية الذين يعملون وينصبون ولا يغني ذلك عنهم شيئا، فهم ممن قال الله تعالى فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأن هؤلاء، يعني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنهم أصحاب الصوامع من رهبان النصارى. وقال علي رضي الله عنه لا أظن إلا أن الخوارج منهم. فإذا المعنى صحيح، ولكن الاستدلال خطأ بهذه الآية. وفي هؤلاء أيضا جاء قول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن التابعي الجليل أبي قلابة الجرمي أنه سئل عن هذه الآية، يعني قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، سئل عنها التابعي الجليل أبو قلابة فقال أولئك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوس وأظن الخوارج منهم، وأظن الخوارج منهم. ولكن هذه الآية كما أسلفنا، وهي قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لا تدل على ذلك، إذ سياقها جاء في حالهم يوم القيامة لا في الدنيا. لهذا قال الله عز وجل في أول السورة هل أتاك حديث الغاشية، والغاشية هي القيامة والساعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي هو محمد بن الحسين، أبو عبد الرحمن السلمي هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي النيسابوري الصوفي، المولود سنة 25 و300 ومتوفى سنة 12 و400، في سنة 12 و400. وقد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وترجم له فقال وعمل دويرة للصوفية، يعني بنى دويرة ليجتمع فيها أهل التصوف هو من الصوفية. وقال الخطيب أيضا البغدادي في تاريخ بغداد قال لمحمد بن يوسف القطان النيسابوري كان أبو عبد الرحمن السلمي، كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة، وكان يضع للصوفية الأحاديث. وقال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير وما هو بالقوي في الحديث. ثم قال وبعد ذلك قال، يعني بعد ورقة أو ورقتين، قال وما أظنه يتعمد الكذب بل يروي عن محمد بن عبد الله الرازي الصوفي أباطيل وعن غيره. إذن لم يكن هو الذي يضع الأحاديث ويكذبها، إنما كان يتلقاها عن شيخه هذا، فالآفة ليست منه إنما الآفة من شيخه محمد بن عبد الله الرازي. على كل حال هو ضعيف في الحديث ويروي الأباطيل. وقال الحافظ الذهبي أيضا في رحمه الله في ترجمته لأبي عبد الرحمن السلمي من كتابه السير يقول عن تصانيف هذا الرجل قال وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات الموضوعة، وفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلا عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة. نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى، فإن الخير كل الخير في متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ثم ختم الإمام الذهبي ترجمته في السير بقوله: وحقائقه قرمطة، يعني كتاب حقائق التفسير فيها تأويلات القرامطة. القرمطة تكون في السمعيات يعني في النصوص، والسفسطة تكون في العقليات. السفسطة هو إنكار المحسوسات، والقرمطة هي المبالغة والغلو في التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه. قال: وحقائقه يعني ما جاء في كتاب حقائق التفسير قرمطة، فيه تأويلات وتحريفات عجيبة. ثم إلى أن قال: قال الإمام تقي الدين بن الصلاح في فتاويه: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قلت، أي الإمام الذهبي في السير: واغوثاه واغربتاه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث عشر من الصفحة 42 بعد 200 للثالثة 43 بعد 200 عن هذا التفسير، تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، قال: وكتاب حقائق التفسير أبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع. أحدها، يعني النوع الأول، نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق، فإن أكثره باطل عنه، وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن، وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: حدثنا من أصل سماعه. يعني أن أبا عبد الرحمن ضعيف في نفسه في الحديث، وينقل أيضا عن الضعفاء، يروي عن الضعفاء عن شيخه الضعيف بل الوضاع. لهذا قال: كان البيهقي يقول إذا حدث عنه: حدثنا من أصل سماعه، يعني مما سمعه من شيخه. الأمر الثاني أو النوع الثاني الذي يتضمنه هذا الكتاب، كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، قال: نقول، عفوا، الثاني أن يكون المنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيما قال، ينقل نقلا صحيحا ولكن ذلك المنقول عنه قول ذلك النقل خطأ، وذلك القول الذي قاله ذلك المنقول عنه قول خطأ مجانب للصواب. والنوع الثالث قال: والثالثة نقول صحيحة عن قائل مصيب. أحيانا ينقل بعض النقول الصحيحة عن قائل مصيب. ثم قال شيخ الإسلام: فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة. فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة، يعني خطأ، باطل في مدلوله وخطأ في دليله. حجته يعني دليله داحض باطل، باطل في المعنى وفي المبنى، في الدليل والمدلول. قال: وكل ما وفق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ. هذا الخطأ في الدليل، يعني المعنى صحيح ولكن وافق الكتاب والسنة ولكن الاستدلال خطأ. وكل ما وفق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ. وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. وقد يأتي وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على التفسير الإشاري الذي هو على يعني تفسير يكون بمثابة القياس والاعتبار والإشارة، وهذا يكون أحيانا حقا ويكون باطلا. ثم قال: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. إذن قال: وقد تبين بذلك مما ذكره وقاله أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، يعني ابتدع تفسيرا من عنده مخالفا فيه الصحابة والتابعين، قال فهو مفتر على الله، ملحد في آية الله، محرف للكلم عن مواضعه. ثلاث طوام وثلاث بوائق، ثلاث بواقع. قال وقال: وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، يعني يفتح بابا لمن يأتي فيحرف معاني كلام الله عز وجل كما يشاء وكما يهوى، حتى يقع في القرمطة والعياذ بالله، وحتى يفسر كلام الله عز وجل بما يخالف دين الإسلام، كما مر بنا كما سبق وأن ذكر المصنف عن النصيرية والدروز يعني الباطنية أنهم يتأولون أحكام شرائع الإسلام، يتأولونها بتأويلات باطلة ويعطلونها عن حقائقها، فيقولون الصلاة هي معرفة أسرارنا، والصوم هي كتمان أسرارنا، والحج هو زيارة شيوخنا، إلى آخر ترهاتهم وأباطيلهم التي جاءت من قرمطتهم وتأويلهم لهذه الأحكام الصريحة. وهو باب فتحه المؤولة من أهل البدع من الجهمية وغيرهم، وقد سبق هذا في المجالس الفارطة. وهنا تنبيه: هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عبد الرحمن السلمي هو الذي يسمى التفسير الإشاري، وقد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر ضوابطه وأصوله، فقال رحمه الله في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وفي رواية التبيان في أقسام، أي جمع قسم لا جمع قسم، أيمان جمع يمين، يذكر فيه الأيمان المذكورة في القرآن، ما أقسم الله عز وجل به من مخلوقاته. يقول في التبيان في أيمان القرآن في الصفحة 24 بعد 100، طبعة عالم الفوائد، درع عالم الفوائد، يقول: وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، ينحو يعني يتجه، ينحى ينحى ينحو نحوا. قال: الثاني تفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف. الثالث: وتفسير على الإشارة والقياس، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط. إذا وضع لهذا التفسير الإشاري أربعة شروط: الأول أن لا يناقض معنى الآية، الثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه، الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به، الرابع أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن كان فيما ذكروه، يعني من هذا التفسير يعني بالإشاري، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يعني استدلوا بآية على غير وجهها وعلى معنى غير صحيح. قال: حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، يعني في تفسيرهم، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. سبق وأن ذكرنا أن الأقسام ثلاثة: خطأ في يعني في التفسير، خطأ في الدليل والمدلول، وخطأ في الدليل وحده، وخطأ في المدلول وحده. والخطأ في الدليل والمدلول سبق وأن ذكرنا هو الاستدلال بآية قرآنية على معنى باطل، اعتقدوا هؤلاء ابتداء، فيفسرونها على غير وجهها ويتأولونها على خلاف معناها. مثال ذلك استدلال النفاة للرؤية، لرؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة في الجنة، المعتزلة ينفون هذه الرؤية. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فجعلوا قوله تعالى لن تراني دليلا على نفي الرؤية، إذ جعلوا النفي للتأبيد، جعلوا هذا النفي للتأبيد. وقد رد عليهم العلامة ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، العلامة ابن أبي العز القاضي المتوفى سنة 92 و700، قال في رد هذا القول في شرحه على الطحاوية وفنده في المجلد الأول صفحة 1400، فقال: وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها ولو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني قال الله عز وجل عن الكفار في وهم في النار: لن يتمنوا أبدا، يعني عفوا لن يتفي يعني الكفار في الدنيا يعني لن يتمنوا الموت أبدا، ولكن في يوم القيامة إذا كانوا في النار فإنهم يتمنونه. فإذا الشاهد أن لن لا تفيد التأبيد، فأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. هنا يقولون في الدنيا، يعني قال الله عز وجل عنهم أنهم لن يتمنوا الموت أبدا وأكده بأبدا، ولكن قال الله عز وجل أنهم يتمنونه يوم القيامة، فقال عنهم، فحكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق يعني لن، لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن هذا أيضا مما يرد به على أن لن لا تبيد التأبيد المطلق. الدليل قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فإذا أذن لي أبي فإنني أبرح الأرض، فلن إذن لا تفيد التأبيد. قال: فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبدة. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى، أي في الألفية، في ألفية ابن مالك في النحو: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي رواية: وسواه فاعدد، يعني اعتد به. الخلاصة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه مبينا ومفصلا ما ذكره هاهنا من نوعي الخطأ في التفسير، أي الخطأ في الدليل والخطأ في المدلول، قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه المجد 13 الصفحة 40 بعد 200 من الصفحة 42 بعد 200، قال: وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان، أحدهما أن يكون المعنى المذكور باطلا لكونه مخالفا لما علم، فهذا هو في نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا، يعني هذا الخطأ في الدليل والمدلول، لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق. هذا إذن استدلال العقلي، استدلال العقلي. القول الباطل لا يمكن أن يكون عليه دليل حق أبدا، فلا يكون الدليل إلا باطلا، فهذا الخطأ في الدليل والمدلول، يثبتون معنى باطلا بدليل باطل. والثاني ما كان في نفسه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث. إذن هناك باطل، عفوا، حق يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك، يعني هذا خطأ في ماذا؟ في الدليل، المدلول هو حق، المعنى الذي يقصدونه ويرومونه حق، ولكن الدليل الذي يستدلون به لم يرد به ذلك، فالخطأ في ماذا؟ أخطأ في ماذا؟ في الدليل. قال: فهذا الذي يسمونه إشارات، وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي فيه من هذا الباب شيء كثير. وأما النوع الأول، يعني القول الذي هو باطل ويستدلون عليه بالباطل، قالوا: أما النوع الأول فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم، فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل. ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك من بعضهم فقد افترى. ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر. فإذا القرامطة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقرمطون في السمعيات، يؤولون شرائع الدين، ويؤولون يعني أخبار المعاد. من فتح هذا الباب؟ فتحوا الجهمية النفاة، حيث أولوا أسماء آيات وأحاديث الأسماء والصفات، فجاء هؤلاء القرامطة والفلاسفة المخالفين من أعداء الرسل المخالفين للمسلمين في أصول دينهم، فولجوا هذا الباب المشؤوم، فحرفوا وأولوا الأحكام الشرعية. لهذا قال هنا: ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا على سقوط ذلك من بعضهم فقد افترى، كقول الصوفية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: إذا جاءك اليقين توقف عن العبادة واترك الصلوات والعبادات. والصحيح أن اليقين هو الموت، يعني عبد ربك حتى يأتيك الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان، يعني عثمان بن مضعون، فقد أتاه اليقين من ربه لما توفي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومن علم، قال كذلك، قال: فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل، كمن تأول قول الله جل وعلا: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة الروافض الباطنية، أو قال: فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، كما مر بنا، فهذه كلها باطلة، لأن السابقين الأولين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن تأول نصا على سقوط، ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضرا علم أن من تأول نصا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر، يعني كذاب. وأما النوع الثاني، ما هو هذا النوع الثاني؟ أن يكون القول حقا ولكن الاستدلال عليه من القرآن والحديث لم يرد بتلك الآيات تلك الأحاديث ما أرادوه من المعنى. قال: وأما النوع الثاني فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس، فإن المعنى يكون صحيحا لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه. وهذان قسمان، هذا هو التفسير الإشاري. هذا الخطأ في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول. قال: وهذان قسمان، يعني متى يكون التفسير الإشاري حقا ومتى يكون باطلا. القسم الأول وهو القسم الباطل، قال: أحدهما أن يقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ، فهذا افتراء على الله، فمن قال المراد بقوله تذبح بقرة هي النفس، إذن الرافضة قالوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، وهذا باطل في الدليل والمدلول وفي المعنى والمبنى، يعني الآية لا تدل على ذلك والمعنى باطل، فعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أما الصوفية قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي النفس. فالمعنى صحيح، لا شك أن النفس ينبغي مجاهدتها وينبغي التعوذ بالله من شرها، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ولكن قوله سبحانه وتعالى الله أمركم أن تذبحوا بقرة هذا استدلال خاطئ. هذه الجملة جاءت في سياق خطاب موسى لبني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، فأين الكلام على النفس هنا؟ فالاستدلال باطل، فخطأ في الخطأ هنا في الدليل. وبقوله اذهب إلى فرعون هو القلب، إذا قال اذهب إلى فرعون، من هو فرعون؟ هو القلب. لا شك أن القلب يحتاج إلى يعني يطغى أحيانا، فلا بد من تصفيته وعلاجه والحذر من تقلباته، ولكن الاستدلال بهذه الآية خاطئ. وبقوله والذين معه، وحمد رسول الله الذين معه، أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي، فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. هذا إذن القسم الأول من التفسير الإشاري، وهو الخطأ في يعني في الدليل. القسم الثاني أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس، يعني المعنى صحيح ولكن لا يجعل تفسير الآية هو هذه، إنما من على سبيل القياس. لا، قال أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس فالذي تسميه الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة. إذن الإشارة في تفسير القرآن كالقياس في الأحكام الشرعية في الفقه. قال وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال إنه اللوح المحفوظ أو المصحف، هذا صحيح. فقال فكما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين، إذن هذا قياس. قال كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف. قال تعالى يعني دليل هذا قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هدى وموعظة للمتقين. وقال يهدي به الله، القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني من يهدي به الله هذا القرآن؟ من اتبع رضوانه يهدي به الله يهديه الله سبل السلام، سبل دار السلام، سبل الخير، سبل الجنة، وأمثال ذلك. وكذلك من قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والحديث متفق عليه من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. قال فاعتبر بذلك، يعني قاس على ذلك، فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان، إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فقد أصاب. قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وأمثال ذلك. يعني هذا قياس، إذا كان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كذلك القلب لا يدخله حقائق الإيمان، وإذا كان فيه ما من الكبر والحسد ما ينجسه، كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة من صور ذوات الأرواح، كذلك الإيمان لا يدخل القلب الذي فيه النجاسات وفيه الأمور المخالفة للشرع. فهذا قياس صحيح.